Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إصابة وزيرة الشباب والرياضة والأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو وأسرته بفيروس كورونا. عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان للعزل الصحي، وحالات الإصابة بالكورونا ترتفع إلى 3820 حالة. توجيه سيادي بالقبض على المتورطين في أحداث كادوغلي من نظاميين ومدنيين، وكباشي يقول لن يفلت أحد من العقاب. إغلاق غالب المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة ومدن الولايات يزيد من معاناة المرضى ويرفع معدل الوفيات. إصدار عملة نقدية للجمهور من فئة 200 جنيه، وأسعار السلع والوقود ترتفع في الأسواق، وزيادة في تعريفة المواصلات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن في الخرطوم يوم الاثنين عن إصابة وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي والأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو وأسرته بفيروس كورونا. في هذا الأثناء وضع عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان نفسه في العزل الصحي نتيجة مخالطته لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي خلال الأيام الماضية في رحلة عمل رسمية لعدد من الولايات. وقال مولانا عبد المحمود أبو بعد إعلان إصابته بالكورونا: أعتذر لكل من قابلته من يوم 26 رمضان وحتى يوم العيد، فقد ثبت إني أصبت بفيروس كورونا وأنا أجهل ذلك، وكل أملي ألا أكون قد نقلت الفيروس لأحد من الناس، فهذا يؤلمني أكثر من إصابتي. وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت مساء الأحد عن تسجيل 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 19 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الإصابة في السودان إلى 3820 حالة، والوفيات إلى 165 وفاة. أدى إغلاق غالب المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة ومدن الولايات لزيادة معاناة المرضى وأصحاب الحالات الطارئة والأمراض المزمنة، ما زاد من معدل الوفيات بنسبة عالية وملفتة وغير مرئية بالبلاد، وسط مطالبات عالية من المواطنين للحكومة بمراجعة الموقف بصورة عاجلة ووضع اعتبار لهذه الحالة. وقال مرافقين للمرضى فقدوا زويهم خلال تنقلهم من مستشفى إلى مستشفى آخر طلبا للعلاج والإسعاف في العاصمة وبعض مدن الولايات لراديو دبنجا أن ذويهم فارقوا الحياة لأن المستشفيات مغلقة أو الأطباء فيها غير موجودين، بذريعة عدم توفر سبل الحماية الكافية من العدوى بفيروس كورونا. وقالوا أن المكان الوحيد المفتوح للاستقبال هي مراكز العزل الخاصة بالكورونا، ولكنها غير معنية بالمرضى الآخرين والحالات الطارئة الذين يحتاجون للتدخل العاجل، هذا إلى جانب الارتفاع في أسعار الأدوية وإنعدام بعضها. وفي الولايات قال محمود إبراهيم لراديو دبنجا من مدينة الفاشر إنه من بين الأسباب الأخرى التي أدت لارتفاع معدل الوفيات العالي بمدينة الفاشر هو القرار الذي صدر من والي شمال دارفور في وقت سابق بإغلاق المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، ما أدى لحالات وفيات كبيرة لأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الطارئة التي تحتاج لتدخل عاجل نتيجة لإغلاق المستشفيات والمراكز الصحية. وأكد أن الوالي تراجع عن هذا القرار الخاطئ بعد ذلك، ولكن بعد فوات الأوان. أعلنت ولاية الخرطوم يوم الاثنين عن ضبط عدد من الأشخاص يقومون باستخدام تصاريح المرور لأغراض تجارية واجتماعية، ورصدت الشرطة في هذا الخصوص عدد من المخالفات من حملة التصاريح باستخدامها في غير أغراضها التي منحت بموجبها وفي غير أوقات العمل. وقررت لجنة أمن الخرطوم وفقا لذلك التشدد في السماح بالمرور ومراجعة التصاريح بدقة والتأكد من أن صاحب التصريح في طريقه للعمل أو عائدا إلى منزله بعد انتهاء الدوام ومعرفة الأسباب التي دعته للتحرك. وطالبت ولاية الخرطوم المواطنين الالتزام بموجهات وزارة الصحة بالبقاء بالمنازل ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي تقديرا للظرف الصحي الحرج الذي تمر به البلاد. واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع بالولايات، ووصل إجمالي الإصابات بالكورونا في الخرطوم إلى 3081 حالة، تليها ولاية الجزيرة ب 244 حالة، وشمال كردفان ب 110 حالة، والقضارف ب 110 حالة، ثم سنار 83 حالة. وبحسب تقرير وزارة الصحة فقد وصل إجمالي حالات الإصابة في جنوب دارفور إلى 28 حالة، بينما ارتفعت في كسلة إلى 35 حالة، وسجلت غرب دارفور 19 حالة والشمالية 13 حالة، بينما سجلت شمال دارفور 28 حالة ونهر النيل 15 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة بولاية النيل الأبيض وصلت إلى 14 حالة، بينما بلغت في شرق دارفور 8 حالات وغرب كردفان 9 حالات. وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات في النيل الأزرق وصلت أيضا 8 حالات والبحر الأحمر 10 حالات، بينما وصلت في جنوب كردفان إلى 3 حالات ووصل دارفور 2 إصابة بفيروس كورونا. كشف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حمدتي عن مخطط تصدت له قوات الدعم السريع بهدف إبادة المعتصمين أمام القيادة العامة، وذلك يوم سقوط النظام في 11 أبريل من العام الماضي. وقال حمدتي في حوار أجرته معه قناة سودانية 24 في ذلك التاريخ تحركت 13 دبابة من المدرعات بالخرطوم بكامل عتادها تتبع لتشكيل من خارج المنظومة العسكرية لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة. أوقفناها نحن ناس الدعم السريع الكعبين ديل، ولو ما أوقفناها لتحول المعتصمين إلى رماد. واتهم حميدتي أفراد داخل المنظومة العسكرية لم يسميهم سعوا لشيطنة الدعم السريع، وذلك بعد 3 أيام من استلام المجلس العسكري للحكم حينها، وقال سنكشفهم يوما ما بالأسماء. وأضاف حميدتي قائلا الدعم السريع هو من حمى الناس في الأربع أشهر الأولى من التغيير. وأضاف حميدتي في هذا الخصوص
يوم 11 ده كان في إبادة، في 13 دبابة ترفعت وتزخرت رفعت من المدرعات، كان جاي الاعتصام في تشكيلة من خارج المنظومة العسكرية. وقفنا لي 78 عربية في المسجد بتاع جبرة، كل الشعب ده بيشهد، المشاهد يقيم الصح. وقف الدعم السريع كان الصباح يوم 11 بيصبح ما في ذول في الاعتصام ده، كان بيصبح رماد. وقفنا احنا السيئين دير الكعبين احنا وقفنا.
ومن جهة تانية قال حمدتي انه اعضاء في المجلس العسكري السابق تسببوا في إثارة الفتنة بين السودان وقطر عندما حضروا على رفض زيارة وفد رفيع رقم تنسيق مع الدوحة. واوضح حمدتي انهم قرروا رفض استقبال وزير الخارجية القطري في ابريل الماضي لانه وصل البلاد دون علمهم. وأفاد أن سوء الفهم هذا نتج عن عمد من بعض أعضاء المجلس العسكري الذين كانوا على اتصال بالحكومة القطرية ونسقوا معها لزيارة دون إبلاغ المجلس، ثم طالبوا في اجتماع المجلس العسكري بعدم التصريح بدخول الوزير القطري لخلق صراع بيننا وقطر. وأضاف قائلا الفتنة حدثت لكن ليس لدينا موقف ضد دولة قطر. وتحدث حمدتي مطولا عن بعض العسكريين وبقايا النظام الذين كانوا يعملون من داخل المجلس العسكري لإسقاطهم بالاستفادة كذلك من الخلاف الذي نشب بينهم وقوى الثورة. ووضع حمدتي تدهور العلاقات مع قطر ضمن هذا السياق، إلا أنه لم يذكر أسماء الجنرالات الذين كانوا وراء هذا القرار. قال الفريق شمس الدين كباش عضو مجلس السيادة أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن أحداث كادوغلي، وأكد أن كل ضالع في هذا الأحداث لن يفلت من العقاب، ووجه بالقبض على المتورطين فيها من نظاميين ومدنيين بجانب ضبط عملية حمل السلاح ومنع حمل السلاح للقوات النظامية أثناء التحرك الفردي داخل الأسواق. وأشار كباش خلال زيارته إلى كادوغلي ضمن وفد اتحادي إلى وجود ضعف في التنسيق وسط الأجهزة النظامية وبطء في احتواء الأحداث في حينها، وقال إن هناك قوات نظامية ضالعة في الأحداث، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة. وأكد إن كل من ثبت تورطه من الأجهزة التي شاركت في تلك الأحداث سيحاكم ميدانيا. وأعلن الكباشي عن تشكيل قوات مشتركة تعمل على حماية المدنيين بجانب تطوير الوثيقة التي وقعتها الإدارة الأهلية لمؤتمر صلح جامع، فضلا عن تهيئة الظروف لعودة المواطنين إلى منازلهم وعودة الحياة لوضعها الطبيعي. ووجه في هذا الخصوص حكومة الولاية بوضع التدابير اللازمة لمعالجة مشكلة النازحين والتعجيل بتوفير الخدمات الأساسية لهم، خاصة للمتواجدين في المدارس. أعلن بنك السودان يوم الاثنين عن إصدار عملة نقدية للجمهور فئة 200 جنيه طبعة ثانية. في هذا الأثناء ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة في الأسواق متزامنة مع زيادة المرتبات، وارتفع سعر جالون البنزين من 28 إلى 128 جنيه بزيادة 100 جنيه في كل جالون، بينما ارتفع سعر جالون الجاز من 17 إلى 103 جنيه. وشهدت في المقابل أسعار المواصلات ارتفاعا كذلك، حيث كان سعر متوسط المشوار جنيهين ليرتفع إلى 10 جنيهات. وفي الولايات ارتفع سعر جالون البنزين في السوق السوداء بكسلة إلى أكثر من 1000 جنيه، بينما تراوحت تعرفة المواصلات الداخلية بين 10 إلى 20 جنيه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه هنأ في اتصال هاتفي رئيس السودان بحلول عيد الفطر المبارك. وبحسب بيان على صفحة نتنياهو في فيسبوك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع حكومته الأسبوعي: تحدثت هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد، وعيدتهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتحدثت معهما عن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل، مضيفا دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل. اقترح رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي رفع مذكرة لمجلس الأمن بشأن الدور المطلوب للبعثة الدولية المقترحة إلى السودان، توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية لتحدد الدور المطلوب وترفض أي وصايا دولية تحت الفصل السابع. وجاء اقتراح المهدي خلال حديثه في خطبة العيد بمنزله بالملازمين في أمدرمان بعد تقديم بريطانيا وألمانيا مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن البعثة المقترحة للسودان. أصدرت لجان المقاومة في السودان جدولا للتصعيد الثوري ابتداء من يوم الاثنين حتى الخميس بمناسبة مرور عام على فض اعتصام القيادة العامة، وتنديدا بغياب دور حكومة الولاية في إدارة الأزمات بالولاية. وتضمن الجدول وقفات احتجاجية وتوزيع منشورات ومطبقات تعكس الوضع الراهن بالولاية، إلى جانب حملة هنبنيه لتنظيف وتعقيم عدد من المستشفيات والأسواق. ومن المقرر أن يختتم جدول التصعيد أعماله بوقف احتجاجي أمام منزل الوالي وتقديم مذكرة يوم الخميس المقبل. يذكر أن حكومة الولاية أصدرت قرارا بزيادة سعر الخبز إلى جنيهين. الخبر الأخير في النشرة: نظمت المبادرة الشبابية المشتركة بين البني عامر والنوبة بكسرة زيارات معايدة أول أيام عيد الفطر المبارك للأحياء التي شهدت اشتباكات دامية بين منسوبي القبيلتين. وأعرب منسوبو القبيلتين عن أسفهم للأحداث التي وقعت في المدينة، مؤكدين عمق العلاقات والتعايش بينهم. وشدد الطرفان على ضرورة تقديم من وصفهم بالمحرضين إلى العدالة، مؤكدين عزمهم على تجاوز ما وقع من أحداث وترسيخ التعايش بيننا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر
عزيز، لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا، وسكن دبان الحكومة أرونتوا وقالوا لرؤدي بكل سلوكم بيت الحل فلابدنا في حاجة.
أقوى من شوتا مثلاً إذا تجابتو ما غني ما تما غني ما غني تأني إذا أيام كذا أيام أنا إني لكم مزنا أشكين كده. سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يارون جلا جاهلون جلا جاهلون جلا وا كسكنا إمارات هاي بايك كابانا حسابك نفي دينا إمارات وي أنا كورونا بني وطن هو بيتكسا هاي بايك كابانا إيجويوك نسا
أردم ده ما رامو هسا Mumang ado, mumadi lang ado ng magadi niya wong aga de tahamin ng semaga, ani galang ni maga, ani gado maga, ani sudan niya mo aga dawang sa maga, asan aga tahamin ng semaga.
Hasan na ulad, wa uladi, ukul na aziz arena.
عربنا في كل مكان آلاف الناس ماتوا بالمرض فعشان سوداني يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت
أول نوجد في غفة تتمنى النهار الضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلاد يمي سامن إن شاء الله
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ थैंक यू वेरी मच नमस्ते
علقتكم لسارح كسودان ونستطو بليز جينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت
حبايبنا نواجه في مشكلة وبا خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت عليكم والله خليكم في البيت
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك
رجاء ساعدنا خليك في البيت
وصية لكم أقعدوا في البيت
ننوه مستمعين الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650 وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم وحنستمع خلال حلقة اليوم إلى كلمة الرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير شعبنا الصامد الصابر المنتصر داخل وخارج السودان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي اليوم أن أزف إليكم جميعا أحر التهاني وأطيب الأماني بعيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بحلول السلام الشامل وبالأمن والازدهار والرفاهية، وأن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال. قد واجهنا خلال هذا الشهر الكريم المبارك العديد من الأزمات والمصاعب، وعلى أبرزها تزامن الشهر مع الانتشار الوبائي لجائحة الكورونا التي ضربت العالم بأثره، والإجراءات الوقائية للحد من انتشارها والتي فرضت عدد من القيود القاسية على حياة المواطنين ومعيشتهم. وهنا أدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام بالإرشادات الوقائية لوزارة الصحة والحد من التجمعات والحركة غير الضرورية لنستطيع أن نعبر بأمان خطر هذه الجائحة وآثارها المدمرة على صحة شعبنا. لقد عملنا في الفترة الماضية وبالشراكة مع أجهزة الحكم الانتقالي والقوات النظامية المختلفة ولجان المقاومة وليان الخدمات والتغيير على ضمان توفير السلع التموينية الضرورية للمواطنين، وهو الأمر الذي لا تزال تواجهه بعض المعوقات والصعوبات التي نعمل على حلها، ووضع الأسس لشبكة ضمان اجتماعي عادلة وفاعلة ودائمة. ونحن نعلم أن البدايات دائما ما تواجهها الصعوبات، ولكن سنعمل بكل إصرار وسغة على تحديها ومواجهتها وتجاوزها. اتسم شهر رمضان هذا العام باستقرار جيد للإمداد الكهربائي، وذلك نتيجة لخطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة ونفذتها وزارة الطاقة والتعدين، وهي الخطة التي نعمل على استمرارها في تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء وزيادة إنتاجيته، ليستمر الإمداد الكهربائي بشكل مستقر على الدوام في السودان. كما لا يفوتني الإشارة إلى النجاح الكبير للموسم الزراعي وخاصة محصول القمح، وهي ملحمة كان أبطالها المزارعين الكادحين في المزارع والحقول الذين حققوا إنتاجية غير مسبوقة. فاجعلنا نأمل ونعمل على الاكتفاء الذاتي من القمح في المواسم المقبلة. جاء تطبيق الهيكل الجديد للأجور في الخدمة المدنية ومؤسسات القطاع العام، والذي شهد زيادة فاقت 5 أضعاف للمرتبات الشهرية، بدأ تطبيقها منذ هذا الشهر كأحد الإصلاحات الجذرية التي عملت عليها الحكومة من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين ومنح موظفي الخدمة العامة ما يستحقونه من تقدير يعينهم على أداء واجباتهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين على أفضل وجه ممكن من الأداء والكفاءة. مواطنينا الأعزاء، لقد شهدنا في الفترة الماضية ظاهرة سالبة وقبيحة، وهي تعدد الاعتداءات على الكوادر الطبية. هي جريمة بشعة خصوصا في ظل هذه الظروف التي تقف فيها كوادرنا الصحية في خط الدفاع الأول عن الوطن وصحة المواطنين في مواجهة انتشار الجائحة. وأنا إذ أتوجه بالتحية للكوادر الصحية والطبية، وأعيد تذكير الجميع بأمر الطوارئ الطبية رقم 1 الذي يشدد على العقوبة المغلظة للاعتداء على الكادر الطبي. وقد قمت بتوجيه السيد وزير الداخلية وكافة الأجهزة الشرطية والعدلية بضرورة توفير الحماية للكوادر العاملة في المجال الطبي والتعامل بالحزم اللازم مع مرتكبي هذه الاعتداءات وفق إجراءات الطوارئ المعلنة. شعبنا الصامد الصابر المنتصر، أيام معدودات تفصلنا عن الذكرى الأولى لمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو من العام الماضي. وهنا لا بد لي أن أعيد التأكيد على الضرورة الحيوية القصوى لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة ضد مرتكبي هذه الجريمة. فشهداء وجرحى ثورة ديسمبر المجيدة هم الأبطال الذين رسموا خارطة الطريق إلى المستقبل بدمائهم الزكية وتضحياتهم الباسلة. وكما أتوجه بالتحية لجمعية أسر شهداء ثورة ديسمبر، والتي نهضت كفاعل اجتماعي مؤثر وكالعنقاء من بين الرماد وبارقة أمل من وسط العتمة، لتقول بأن شعبنا لم ولن ينهزم، وأن طريقنا نحو السودان الحرية والسلام والعدالة معبد ببسالة شعبنا ووحدته وإصراره على تحقيق أهداف ثورته وبناء دولة التنمية والديمقراطية مهما كانت التضحيات. أسمحوا لي أن أحيي بهذه المناسبة ذكرى كل الشهداء على مر تاريخ بلادنا وفي كل أنحاء الوطن، والذين سقطوا وهم يدافعون عن شعارات الحرية والسلام والعدالة. وهنا نؤكد أننا عازمون وجادون في تحقيق هذه الشعارات، مستندين في ذلك إلى إرادة شعبنا التي لا تقهر. سنصمد وسنعبر وسننتصر. حفظ الله السودان وشعب السودان، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. عاش السودان حرا وديمقراطيا، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائي المستمعين، ده كان كلمة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا وطن قلبي بحواح عطن
أنا بسأل الله الكريم لطوك شقاوة ولا محن
بسأل الله الكريم
شجاعة ولا ندم
يا وطن يا وطن أنا بسأل الله الكريم شجاعة ولا محن
يا بلد
يا وطن
بخير وبعزة ولاد دايما سند نحلفنا حلفنا حلفنا
وراح رار هدفنا هدفنا نحلفنا حلفنا حلفنا
وراح رار هدفنا هدفنا كفاية لم نسداني ثورة شاب وروح معاني داني محل ما بنعاني
ما بنعاني يوم تاني
تحية لأي سوداني شهداء الصورة وأخواني
نحلفنا حلفنا حلفنا
وراح رار هدفنا هدفنا كل حلفنا 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 وراح رار هدفنا هدفنا
كل قصد بس الليلة قصد بس 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 الليلة قصد بس الليلة قصد بس الليله تظبط بس كل تظبط 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 بس
الليله تظبط بحب وافاخر
يا وطني العزيز يا اول واخر.
طبعا يا جماعه موضوع القعده في البيت ده ما هزار, يعني انت كل ما قعدت في بيتك اكتر كل ما حميت نفسك وبعدت نفسك من الوباء الجايين ده. شفنا احنا في كميه من الناس التزموا وقعدوا في بيوتهم والله يحفظهم ويحفظنا كلنا, لكن في نفس الوقت برضه في ناس بتستهتر بالموضوع وماخذ الموضوع ده كانه عبط. استهتارك بالموضوع ده هيوصلك في النهايه زي ناس امريكا وايطاليا. حاليا احنا شايفين امريكا بقت المتصدره, ترامب زمان كان مستهتر بالموضوع ولا كانه في شيء هيحصل ولا كانه في شيء هيجيهم.
Very little problem in this country at this moment. You know, a lot of people think that.
لما هذا كتمت فيهم أمريكا هسي بقت متصدر القائمة. وكونوا يتصدروا طبعاً الحاجة دي عادية, يعني يا جماعة الأمريكان ديل من زمان بيقول لك أمريكا فيرست.
It's going to be only America first.
هاك الفيرست ده. ده كله بسبب الاستهتار. الدول المتصدرة القائمة بتاعت عدد المصابين في الكورونا ديل كلهم عم يستهتروا بالموضوع.
أيوه. وده رأي 99% من الشعب السوداني. ده رأي الحقيقة. والكورونا دي عندكم بس في التلفزيونات دي وفي الشاشات دي. ما في ولا في كورونا والله.
فعملوا حسابكم إنه إحنا برضو ما نصل للمرحلة دي ونبقى زيهم. أقعد في بيتك لغاية ما الموضوع ده نشوف نهايته شنو. أنت ما خسران شيء. وبرضو ما ننسى يا جماعة الناس اللي هم بتاعي الرزق اليوم باليوم. احنا المفروض يا جماعة نقيف مع بعض, يعني الحكومة دي الليلة اوكي هي ممكن تحاول تعمل لك حاجة تحاول تلقى لك حل, لكن الليلة احنا بما قمنا في الدنيا دي يا جماعة معروفين السودانيين بطيبتهم وبكرمهم. انت الليلة ذاتك لما تجي تدي اول شيء ابدأ باهلك الاقربون اولى بالمعروف. لو انت عارف انه في زول من اهلك محتاج ولا شغال ورزقه باليوم أقيف معاه لغاية ما الأزمة دي تروح وأجرك عند الله لأنه دوا باء وابتلى. أبدأ بأهلك وبعد ذاك أنت لو شفت إنه أنت كفيت ووفيت مع أهلك ممكن تدي جارك، ممكن تدي صاحبك، ممكن تدي زول ماشي في الشارع ساي. أنت لو ما معتبرها صدقة ولا حسنة يا أخي اعتبرها حماية لنفسك، لأنه الزول ده لو طلع وتعرض للمرض وجاه المرض ده في النهاية حيجيك. إحنا حاليا بنحاول إنه المرض ده ما يصيب أي زول، نعزل كمية أكبر من الناس يقعدوا في بيوتهم وما يحتكوا مع بعض على أساس إنه المرض ده ما ينتقل من زول لزول. لو في واحد بس عنده كورونا ده لسه تهديد، احنا دارين نصل لمرحلة انه الكورونا دي تبقى صفر صفر، ما في ولا زول عنده كورونا. فعشان كده كل واحد فيكم يحاول يقيف مع الناس الغلبانة اللي اكل عيشة ومدخلة اللي هو رزق اليوم باليوم، اقيفوا معاهم عشان تحموا نفسكم.
اعزائي المستمعين، هذه اذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل الى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسعدنا ان نستضيف الاستاذ المحامي والناشط الحقوقي في شمال دارفور الاستاذ خليل تقراس عشان يحكي لنا عن الدور الاساسي الممكن تلعبه العادات والقوانين المحليه في حلحله الصراع في دارفور، وخاصه الدور الممكن تلعبه العادات والتقاليد في اطار العداله. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ خليل في راديو دبنجا.
فزي ما ذكرت إنه أنا مش يعني ما خبير ولا السن العمري ولا الخبرة اللي عندي بتسمح لي إنه أنا ممكن أقول إنه والله أنا الكلام اللي أنا بقوله هو ده الواقع أو دي الحقيقة، لكن من خلال تجربتي العملية البسيطة اللي في دارفور وحضوري لبعض المعالجات لبعض القضايا الاجتماعية سواء كانت على مستوى الأجاويد، على مستوى بعض القيادات الأهلية، على مستوى بعض المؤتمرات القبلية، الواقع المعاش اللي أنا يعني قدرت ألتمسه أو أنه أتعلمه من الواقع ده أنه دارفور هي زاخرة بالأعراف والتقاليد والقوانين الاجتماعية اللي بتضبط الحياة الاجتماعية في دارفور وبتعالج معظم القضايا الموجودة في الخلافات المجتمعية الموجودة في دارفور. فدارفور من الاشياء اللي عندها ومن الحاجات الإيجابية اللي عندها هي عرافة وتقاليد ومارسوه المجتمعات وقيادة دارفور في كيفية معالجة القضايا الموجودة في الإشكالات الاجتماعية الموجودة، وهي كانت بتسهم إسهام واضح في شكل العدالة الانتقالية وفي معالجة القضايا العدلية أثناء الأزمات وأثناء الخلافات الموجودة في الإطار المجتمع الموجود في دارفور. فواحدة من الشواهد أنه يعني في دارفور كانت واحدة من الإرث الموجود في حاجة اسمها الزفة، وده كان مؤتمر قبلي بنعقد يعني تخليه وقف في أواخر الأربعينات ما تحرك تاني، لكن كان زعماء القبائل لما يكون في أي خلافات موجودة في إطار تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف المجموعات اللي عندها خلافات وإحقاق العدل، كان بيعملوا المؤتمر ده. بعد ذلك بيجوا الزعماء بتاع القبائل بيطرحوا القضايا دي، والأساس فيه إنه كل قبيلة بتحاول بتبقى إنها هي تكون وجهها مشرق وما تكون هي القبيلة ذات الطابع العدائي أو القبيلة اللي حتكون في الميزان الظالم. ففي إطار المؤتمر ده كانوا بيناقشوا القضايا دي بشكل أريحي بشكل اجتماعي حسب الأعراف والتقاليد والقوانين المحلية اللي عندها موجودة، وبيعالجوا القضايا. إذا القبيلة أو المجتمع السكاني الموجود ملتزم، في نهاية المؤتمر بيكون في شب وفي إدانة للقبيلة دي، وبتكون عندها شكل بتاعت يعني لوم أو وصمة عارفة إنها هي قبيلة أو هي مجتمع سكاني عنده نزعة خلافية أو بيصنع بعض الخلافات. فكان كل القبائل بتسعى في إنها في نهاية المؤتمر أو الزفة دي المؤتمر ده بتسعى في إنها تكون على الأقل وجهها مشرك وما تكون هي يعني تشير وصمة العار الاجتماعي. فكان بيديروا القضايا دي، وفي يعني عندهم مبدأ أساسي في تحقيق العدالة الانتقالية، لما يحصل خلاف ويجوا كانوا بيرسوا الحق، أول حاجة بيحددوا الحق ده لمنه. يعني واحدة من الميزة الإيجابية حسب الأعراف والتقاليد بتاع دارفور على الأقل كانوا بيحددوا الحق ده وين، يعني هم بيجوا بيشتغلوا بالشكل بتاع أجاويد وبشكل بتاع أطراف بتاع الصلح موجودة، ودي واحدة من الحاجات الموجودة في العدالة الانتقالية حتى على المستوى الحديث، إنك أنت الأكنولجمنت، إنك تعترف بالحق أول حاجة، وتغره. بعد ذلك بتلزم الأطراف الموجودة إنها هي تعترف بالحق ده موجود. بعد ذلك اعتراف ده ممكن يكون في شكلها الاجتماعي، ممكن يكون في شكل بتاع اعتذار، في شكل بتاع اعتراف صريح في إنه هم ارتكبوا هذا الجرم. بعديها الأعراف المطبقة هي لما تثبت الحق تنتقل للطرف الآخر في إنه طيب ده حق وفي جريمة ارتكبت أو في مخالفة تمت. ما دام ثبتوا الحق بينتقل للطرف الآخر في إطار إنه يكون في تعايش بين الناس، وده مبدأ أساسي في العدالة الانتقالية، إنك تثبت الحق وبعدك تسعى في إنه تبني السلام الاجتماعي. كيف؟ في بناء في إطار بناء السلام الاجتماعي بيمشوا للطرف الآخر صاحب الحق وبتناقشوا معه في إنه والله ده حقك ثبت. لكن نحن كأجاويد ما عندنا حاجة نديها. الأجاويد مبدأ في دارفور العرف السائد القانون المحلي في إنه هم بيجودوا بالحق الموجود بحق الأطراف، وبينتقصوا من حق الطرف ألف أو الطرف باء، في النهاية بيصلوا لمنطقة وسطى وبيرسوا السلام الاجتماعي الموجود. ده لا يعني إنه في إفلات من العقاب أبدا، يعني في الأعراف بتاع دارفور الموجودة ما في حاجة إفلات. يعني المبدأ بتاع الإفلات من العقاب ده مبدأ مرسنه في أعراف وقوانين دارفور المحلية من يعني من قرون موجودة. ممكن يكون العدالة الانتقالية المبادئ الأساسية الحسي موجودة فيها هي الإنصاف وعدم الإفلات من الإغاب. ده كان مطبق في دارفور من فترات طويلة جدا، وكان
وهي القوانين ذاتها ما ممكن تكون هي جزء يعني ملحق أو حاجة مكملة لجوانب الثانية بتاعت العدالة الانتقالية، مثلا المسائل بتاعت المحاسبة وكده. فممكن في القضايا الصغيرة يرجعوا، أو القضايا الما بتتعلق بجرائم ضخمة ممكن يرجعوا للقوانين المحلية في الإطار ده.
هي دي طبعا المبدأ المعروف في المعمول به في دارفور، ولحد الآن موجود حتى على المستويات الصغيرة في إطار القضايا اللي بتتعالج في الإطار الداخلي وفي الإطار المجتمعي. يعني بيكون بعد ذلك هو الخلاف بين مجتمعات، ما بيكون بين خلاف بتاع أفراد. ففي القضايا الشخصية بيطبقوا القانون العادي المعمول به، لكن القضايا لما تكون بين مجموعات، الخلافات لما تكون بين مجموعات يطبقوا المبدأ بتاع العدالة الانتقالية اللي هو المبدأ بتاع إحقاق الحق، وبالذات النقاش مع الطرف الآخر في إنه هو ما دام قرروا بحقه هو برضو لازم يعني يرضي وجه الأجاويد. وجه الأجاويد هم بعد ذلك بيتناقشوا وبنسقوا لمنطقة وسطى في إنه كيف يتعالجوا القضية دي. دي ما بيعني الإفلات من العقاب عموما، يعني المحاسبة موجودة، إقرار الحق موجود، الاعتراف بالذنب موجود، لكن هم بيعملوا شنو؟ بيعملوا في أعرافهم وتقاليدهم كانوا لما يثبتوا الحاجات دي بيطلبوا من الطرف الآخر والله إنك أنحنا دايرينك تفاضل الأجاويد. الأجاويد رأيهم في المسألة دي عشان أنتوا نعالج القضية دي وتعيشوا مع بعض ويكون السلام الاجتماعي بيناتكم موجود وقبول الآخر موجود، بالضرورة دي هذه الإجراءات اللي بتتم. وغالبا تلقى الطرف الآخر هو يعني بيقبل رأي الأجاويد، وده يعني عشان ما يحصل برضو الإفلات من العقاب. الزول المجرم ما بنتهي، صحيح بيكون في عقوبة اجتماعية على المكون كله اللي بيرتكب انه الجريمة، لكن للأفراد كانوا بودوهم انه بيسجنوهم. يعني العقوبة بيكون في عقوبة بتاع السجن موجودة، بعد ذاك لو في ديات في تعويض بيتم دفعه. التعويض عموما بيتم دفعه عبر المكون كله، يعني الزول ده الفرد الموجود هو ما جزء من مكون. بعد ذاك لأنه المكون عشان هو في النهاية يعني ما 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 عالج، يعني هو ما كان حصن أمين في تقدير السلام الاجتماعي وضبط أفراده في أنه ما يرتكبوا الجرائم، فبيعاقب المجتمع ذاته المكون ذاته بيتم معاقبته في أنه غالبا ما يكون الحتة بتاعت التعويض، وبقوم بها أفراد المكون كله هم بيشاركوا في دفع التعويض عشان على الأقل يكون عقاب اجتماعي بالنسبة لهم أنه يضبطوا الأفراد بتاعتهم في المستقبل. لكن الفرد إذا ارتكب جريمة جنائية بيعاقب بالقانون العادي، وبكون ممكن يأخذ سجن يعني عادي، لازم يأخذ في عقوبة برضو لازم يقضي عشان يعرف أنه هو ارتكب جريمة. أما فيما يتعلق بالقوانين بتاعتنا المحلية والعراف والتقاليد، في بعض القضايا الكبيرة اللي ممكن ظهرت حديثا ما هي ما في المستوى اللي ممكن تعالج مثل هذه القضايا، لأنه في قضايا يعني دخلت فيها السياسة وفيها مكون سياسي زي الأحداث الأخيرة اللي حصلت في دارفور. من الصعب جدا إنك تطبق فيها القوانين والأعراف المحلية عشان تعالجها، لأنه هي ما تضمن شكل العقاب المناسب للجرم اللي تم ارتكابه. يس الأعراف والتقاليد هي ممكن تضمن في إنه ما تبقى من المجتمع عشان يكون في سلام اجتماعي بين المجتمعات، بيستغلوه في فتح حوارات في إنه المجتمعات دي كيف تعيش مع بعض في المستقبل الجاي. لكن الجرائم الكبيرة اللي تمت ارتكابها، ولو أخذنا زي جرائم دارفور الموجودة يعني الجرائم اللي وصلت للحد بتاعت الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، دي جرائم أنا أفتكر إنها هي كبيرة جدا. القوانين المحلية أو الأعراف والتقاليد دارفور غير قادرة في إنها يعني تعالجها، لأنه هي ممكن يكون يعني جرائم حتى جديدة على الأعراف والتقاليد بتاع دارفور، وهي كانت حتى جديدة على القانون السوداني. يعني القانون السوداني ما كان عنده مواد يعني يقدر يعالج مثل هذه القضايا، رغم إنه في 2015 حاولوا يعني يدخلوا يعالجوا القانون الجنائي عشان يدخلوا يعني فقرة كاملة أو باب كامل لمعالجة مثل هذه القضايا. فيغيني إنه الأعراف والتقاليد في دارفور هي أقل من مستوى معالجة مثل هذه الجرائم المتعلقة جرائم الإنسانية وجرائم الحرب أو الجرائم بتاعت الإبادة الجماعية. فهي دي جرائم كبيرة وعندها يعني أبروتش دولي، يعني عندها أبروتش يعني ما محلي وبس، بتبقى على مستوى القطر، بتبقى على مستوى الإغريم، بتبقى على مستوى العالم. ليه؟ لأنه هي بتهدد السلم والأمن الاجتماعي للمكون، سواء كان على مستوى الدولة، على مستوى الإغريم أو على مستوى العالم. فبالضرورة لازم يكون هنالك رادع، لازم يكون في هنالك قانون يضمن عدم تكرار هذه المسائل في المناطق في المستقبل أو في مناطق أخرى. عشان كده الأعراف والتقاليد دارفور أنا شخصيا بفتكر إنها هي أدنى مستوى في إنها تعالج مثل هذه القضايا. لكن هذه الأعراف والتقاليد ممكن تعالج قضايا التعايش الاجتماعي بين الناس، قضايا السلم الاجتماعي بين الناس، قضايا التعايش بين المكونات الاجتماعية والإثنية الموجودة في الإطار الإقليم لدارفور. ممكن تبقى بالمسألة دي، لكن إذا حاولنا نفوت هذه المعايير أو الأعراف والتقاليد في إنها هي تكون آلية من آليات العدالة الانتقالية بشكلها الكامل، فهي يغين هي قوانين وأعراف وتقاليد قاصرة لا تستطيع إنها تعالج مثل هذه القضايا. لذلك
طيب في ناس بيفتكروا إنه هي الحاجات دي ما بتنفصل من بعض، زي ما حصل القانون بتاع الكشاشة في رواندا، إدعام ما جزء من القضايا والجزء القضايا الصغيرة، المحكمة بتاع رواندا كانت بتدعم مع قضايا أخرى، فكان زي اللي بيقسموا أدوار، دوكم بمشي على القوانين المحلية ودوكم بمشي على القوانين بتاع الدولة ودو بمشي على القوانين الدولية وكده. بتفتكر انه ده ممكن يكون برضو ممكن يكون الكيس في دارفور؟
هو المكون بتاع رواندا، المكون الاجتماعي بتاع رواندا وصل لمرحلة متقدمة جدا في قبول يعني في قبوله للواقع بتاعه والعمل للانتقال لسلام اجتماعي حقيقي لكل المكونات. المرحلة دي ما موجودة الآن في دارفور، لأنه يعني حتى في رواندا هم تم الفصل في جزء من القضايا، تم التعامل فيها، اختاروا جزء من القضايا وتم تحويلها للمحكمة الخاصة بتاعت رواندا اللي هي موجودة في أروشا، اشتغلوا في الإطار ده وكان طبقوا فيه القوانين أو الأعراف والقوانين والتشريع الدولي، وتم محاكمة بعض الرموز اللي كانوا ساهموا في الجنوسايد في رواندا. ما تبقى من القضايا صحيح المجتمع افتضى وأصبح يناقشها في الإطار والعراف والتقاليد بتاعته، لكن كان في مبدأ أساسي حتى في كشاشة. يعني هي الكشاشة دي ما هي الجلسة تحت الشجرة، وهو نفس العراف والتقاليد والعيان وزعماء القبائل وزعماء المجتمع بكل مكونات المجتمع كانوا بيجي بيقعدوا بيناقشوا القضية. في مبدأ أساسي هناك كان ثابت، يعني كان الزول اللي ارتكب الجرم كان بيجي بيعترف بغير بكل ما ارتكبه من جرم وبيطلب الصفح من المجني عليهم. الحتة دي أنا أفتكر إنها في دارفور شوية صعبة ما موجودة. يعني الآن يعني لو حاولت تعمل المسألة دي، ما كل زول ارتكب جرم في دارفور بيجي ممكن يعترف إنه والله أنا ارتكبت الجرم الفلاني وأنا اعتذر وأنا بطلب الصفح وكده. الحتة دي ما بتبقى في دارفور. ليه؟ لأنه طبيعة المكون المجتمعي ذاتها مختلفة. الشيء الثاني، طبيعة الصراع في دارفور برضو كانت مختلفة. ليه؟ لأنه هي كانت صراع سياسي. يعني في مجموعات بتفتكر إنها هي كانت بتأدي الواجب بتاعت الدولة المطلوبة، طلبات الدولة منها النظام السابق، ممكن يكون طلب من ناس، طلب محدد، وكان في يعني في مجموعات حملة السلاح بمفهوم الكفاح المسلح وبمفهوم العمل النضالي. المفهوم ده عند المجموعات الحملة السلاح وبالمفهوم العمل النضالي في الدولة أو النظام السابق كان ده مبتكر إنه ده دي مجموعة بتاعت مرتزقة، مجموعة بتاعت متمردين ويجب إنه يتعاملوا معهم بالقوة. في الإطار ده الدولة استطاعت إنها هي تلقى حلفاء وتشتغل شغل، يعني تم استغلال مجموعات محددة، وده واقع مفروض الناس يعرفوا. ما كل الناس اللي شاركوا مع النظام السابق في الصراع الموجود في دارفور هم كانوا مقتنعين باعتبار انه والله يا اخي ده مبدا بتاع دوله، لكن تم استغلالهم بمحفزات محدده بشكل محدد. فمن الصعب جدا انك انت يعني تطبق النظام بتاع رواندا في دارفور، ليه؟ لانه رواندا كانوا معترفين، الناس بيقولوا انه والله يا اخوانا نحن ارتكبنا المساله دي وده خطا وارتكبناه بدافع اسمي بدافع عرقي وما صحيح ونحن بنعتذر، ليه؟ لانه نحن مكون محلي. الكلام ده لو حاولت تطبقه في دارفور انا افتكر انه من الصعب جدا انه تطبق المبدا ده، ليه؟ لانه المبدا بتاع الاعتراف والمبدا بتاع الاعتراف بالخطا واقرار به وطلب الصفح ما موجود، يعني بيبقى صعب انك انت ما بتلقاه. لكن اذا المبدا ده تم في مجموعات جات انه والله نحن اخطانا نطلب الصفح وانه نحن نعتذر ونطلب العفو ونحن الان في يدكم، يعني الزول لما يكون عنده مرتكب الجريمه بيقول له والله يا اخي انا ارتكبت الجريمه وانا في يدك انت يا ضحيه تختار شنو. فده المبدا اللي تطبق في كشاشه هنا ما موجود. انا قناعتي الشخصيه المبدا ده بيكون صعب جدا، لكن بالضروره ده لا يمنع انه والله الاعراف والتقاليد والقوانين المحليه لدارفور الناس تعمل بها في اطار خلق يعني سلام اجتماعي، سلام مجتمعي يضمن للاخرين كلهم انه يتعايشوا مع بعض كمجتمع، لانه ما تم من احداث وما تم من انتهاكات وقتل وتشريد واغتصاب وحرق واذلال. في ناس بيفتكروا انه بس ما تم في الهدف، في ناس يقولنا الاختفاء القسري، الاعتقالات تمت من على مستوى الدولة، يعني في 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 جرائم ارتكبت الدولة على مستوى الخرطوم، كانوا بيقبضوا ناس من هنا ويودوهم الخرطوم بيعذبوهم لحد ما يموتوا، في أسرى تم القبض عليهم وتم قتلهم. السؤال اللي بيطرح نفسه حتى لو المكون المحلي اللي هو كان طرف المسألة ده جاء اعترف انه والله هو أخطأ وبطلب الصفح، القيادات بتاعت الدولة اللي ارتشالت الناس عذبتهم واغتصبتهم وودتهم الخرطوم هناك في السنتر أو في بعض المواقع وأخفوهم ديل، هل هي القيادات دي عندها الجرأة والأمانة والشجاعة تجي تعترف إنه والله نحن أخطأنا وبتعتذر للناس وتقول إنه والله ندارين العفو؟ ما هو عمر البشير كان الناس ساكنه في إنه يجي يعتذر لأهل دارفور على الأقل، وهو كان بيفتكر إنه يعني ده دون المستوى ما بيقدر بيعتذر كويس. فهي دي الحاجة الموجودة. فالأعراف أي ممكن تطبق في بعض القضايا التي تضمن إنه والله كيف الناس تعيش مع بعض، في بعض القضايا بتاعت الأرض، القضايا بتاعت الحواكير، القضايا بتاعت الجرائم الفردية اللي تمت على المستوى. لكن فيما يتعلق بالأحداث بتاع دارفور الجرائم الكبيرة، أنا قناعتي الشخصية إنه التجربة بتاعت رواندا ما بتكون مفيدة في دارفور، وبالضرورة لازم يكون في نظام عقابي يضمن للضحية إنه ينصفه ويضمن أو تطبيق المبدأ بتاع يعني المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وده ما بيتأتى بالأعراف والتقاليد المحلية، بل بالعكس إنه مفروض يكون في تشريع وطني يعالج الإشكال ده. والتشريع الوطني استيل أنا I don't think إنه هو يعني في المرحلة اللي إنه ممكن يعالج هذه المشاكل. فإذا نحن ما عندنا يعني المبادئ العامة بتقول إنه لازم يكون في رغبة ومغدرة وإرادة، الثلاثة دي ما موجودات، يعني صحيح زمان كان ما موجودات، هسي ما موجودات، هسي ممكن تكون في إرادة لكن المغدرة استطاعة قد تكون ما موجودة، القوانين ما تكون موجودة هي كفيلة في أنها تحقق هذا الحق. فبالضرورة لازم يكون في قوانين الدولية تطبقها في الجرائم الأساسية المعروفة دي، بالضرورة تعالج على مستوى المحكمة الجنائية الدولية. ما تبقى من جرائم الناس ممكن تفكر في أنه والله يعني يشوفوا في محكمة مختلطة، هذه المحكمة المختلطة بالضرورة لازم تنشأ بشكل يعني مقتدر بشكل مراعي للأحداث بشكل الأساسي، والمحكمة المختلطة أنا في تقديري الشخصي بالضرورة لازم يكون فيها مكون دولي. كثير من الناس بيفتكروا إنه والله وجود المكون الدولي هو ده استعمار وهو ده انتهاك للسيادة بتاعت الدولة. طيب إذا أنت بتتكلم بالمسألة دي وأنت ما قادر في إنك يعني تغير الحق وتنصف الضحية، يبقى الكلام الاستهلاك السياسي ما عنده معنى. فالمحكمة المختلطة دي إذا قدر لها إنها ممكن تجي، يعني أنا أفتكر إنه واحدة من الحاجات اللي تم طرحها زمان في 2005 لما جو الحكماء بتاعت أفريقيا طرحوا المحكمة بتاعت الموضوع بتاع المحكمة المختلطة اللي طرحها سامون بيكي، لكن اتطرحت بشكل يعني بأيديولوجية أو بمنظومة اللي موجودة في رواندا في المغرب في ساوث أفريقيا في يوغوسلافيا، يعني في حاجات تمت هناك، لكن الناس الموجودين ما كانوا عارفين حتى الواقع بتاع دارفور وعرافه وتغالب. عشان كده المحكمة المختلطة لما تم طرحها ذاته جاءت مشوهة، ما بالمعيار الممكن يكفي للناس. فإذا الناس بتفكر في محكمة مختلطة الآن، تفتكر إنه محكمة مختلطة ممكن يكون فيها مكون قضائي دولي، مكون قضاء محلي، مفروض يكون فيها جزء من المحامين أو القانونيين المستغلين هم ديل، مع بالإضافة لجزء من يعني المكونات المحلية أو أصحاب العراف والتقاليد المقتدرين في المسألة دي. فالأربع مكونات دي لو شكلت محكمة ما تبقى من قضايا في دارفور ممكن تعاليها، لكن في قضايا سياسية لازم تمشي المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا جزيلا أخو. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. إصابة وزيرة الشباب والرياضة والأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو وأسرته بفيروس كورونا. عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في العزل الصحي، وحالات الإصابة بالكورونا ترتفع إلى 3820 حالة. توجيه سيادي بالقبض على المتورطين في أحداث كادوغلي من نظاميين ومدنيين بولاية جنوب كردفان. كباشي يقول كل من يثبت تورطه من القوات في أحداث كادوغلي سيحاكم ميدانيا ولن يفلت من العقاب. إغلاق المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة والولايات وإزدياد في معاناة المرضى ومعدل الوفيات. إصدار عملة نقدية للجمهور من فئة 200 جنيه، وأسعار السلع والوقود ترتفع في الأسواق وزيادة في تعريفة المواصلات. سعر جالون البنزين في كسلة يرتفع إلى أكثر من 1000 جنيه، وتعرفة المواصلات الداخلية ما بين 10 إلى 20 جنيه. ضبط مخالفات من حملة التصاريح بالخرطوم باستخدامها لأغراض تجارية واجتماعية في غير أوقات العمل. حمتي يقول الدعم السريع هو من حمى الناس في الأربع أشهر الأولى من التغيير ومنع وقوع إبادة المعتصمين بالقيادة العامة. وزارة الصحة تجدد المناشدة للمواطنين بالبقاء بالمنازل ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي تقديرا للظرف الصحي الحرج الذي تمر به البلاد. خليكم في البيت واتبعوا الارشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يحفظكم ويدي العافية للجميع. وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.